بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الطائعين العابدين حمدا مستغفرين. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من تهدي يا ربنا فهو فضلك المهتدي، ومن اضللت فلم نجد له الا اياك وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خير رسل الله والرحمة المهداة، ثم أما بعد، إن شاء الله إحنا النهاردة هنتكلم عن تكملة لما ذكرناه في إحصان الفرج، وهنتكلم عن قضيتين خطيرتين جدا. ولو طمناهم للقضية البسيطة بالنسبة للقضيتين بتوع النهاردة من حيث كون ان نحن نتكلم النهارده كبيرا من الكبائر، حلال الثلاث قضايا مع بعض هم عليهم معول كبير جدا في تهدم المجتمع الاسلامي. وفي مخططات عشان المجتمع الاسلامي لا تقوم له قائمه، وكلنا عارفين ده، وللاسف كلنا عارفين ده. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن جريمتين وهما الزنا والغلط. والكلام بصفة عامة من حيث الذم أو ترك الجريمتين أو العقاب أو الأضرار، أنا لما بتكلم عن الجريمتين بصفة عامة، لكن أنا عايز أنور في الأول على حاجة. الغلط هو أشد إثما من الزنا. ليه؟ الزنا عندنا في التسعين بينقسم الزاني الى تصنيفين: محصن هو من تزوج او سبق له الزواج، وغير محصن هو من لم يتزوج ومن لم يسبق له الزواج. ده ليه عقاب؟ غير المحصن يجلد 100 جلده ويحكم على المنطقه التي كان يعيش فيها لمده سنه كامله، والشخص الثاني اللي هو المحصن حظه عند الله الرجل حتى الموت. من هنا اتمنى لنا القول بانه لا بد من ان نفرق بين المحصن وبين غير المحصن. لكن تعال في الوقت، مفيش في حاجه اسمها محصن وغير محصن، مفيش في حاجه في اسمها ده يعني تزوج ولا مش تزوج، بل حد الله عند الله القتل. مش الراجل بقى لا، حده القتل، يقتل ما يتسدش، مفيش حاجة اسمها محصن أو غير محصن. طيب، الشخص اللي بيزني هل من المعقول أن يكون قد ارتضى لنفسه وخلع عن نفسه عباءة الإيمان؟ آه، فعلاً. ليه؟ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وده حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأي الشخص اللي يزني بيأبى إلا الكفر، إلا المعصية، إلا الفجور، إلا البهتان. مش ده الشخص الثاني بيعمله؟ ما هو بنص الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهو بيزني ما يعتبرش مؤمن؟ لا، مش ممكن يكون مؤمن أبدا. طب إن أماتك الله سبحانه وتعالى، إن الشخص اللي بيزني، وحديث للشخص الزاني أو الله، إن أماته الله سبحانه وتعالى على هذا الحال، كيف يلقى الله؟ كيف يلقى الله وهو في هذه الحالة؟ روي أن امرأة ذات مرة ذهبت إلى أحد الصحابة ودعته إلى أن يأتيها، ثم يأتي الرجل من زوجته، فقال لها: أنا وافق، أنا موافق، لكن أنا أسألك سؤالين، وجدت لو يعني لو أجبتني على ما أسألك فيه. اسأل، أنت مش موافق، اسأل خلاص. أرأيت إن أماتنا الله ونحن على هذه الحال أوددت لذلك؟ قالت له: والله لا. ما هي المفروض عارفة إن الإنسان لما بيموت بيبعث على آخر حاجة كان بيعملها. قال لها: أوددت إن متنا على هذا الحال كيف نلقى الله يوم القيامة؟ تفتكروا المرة اللي فاتت قلنا إن المستمنين بيحشروا مع قوم لوط ويحشرون وايديهم ملتصقه في بعضهم، يعني ويميزون. وكذلك الثنائي إذا مات الإنسان وهو على هذا الحال بعث مميزا عن غيره وكفى بها من شر من فضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. طب ازاي هنقابل ربنا سبحانه وتعالى؟ فدعته وانصرف خلاص. هتقول ايه؟ ما تلقاش كلام تقوله. يعني اذا 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 لم تتعظ من الموت فلن تعرض لها بعد ذلك. هتجيب ايه؟ هتعمل ايه بعد كده؟ هتتعظ من ايه بعد كده؟ لو بصينا في عقاب الزنا، لو بصينا في عقاب الزنا من بعض ما نقل إلينا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي كل يوم ويقول هل رأى منكم أحد من الرؤيا؟ في حد فيكم شاف شيء في الليل؟ يعني شاف رؤيا؟ فإذا قص عليه أحد الرؤيا قال له ما شاء الله بارك الله لك، وإذا لم يقص عليه أحد مر الأمر. فأتت في يوم وقال لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ حد فيكم شاف رؤيا النهارده؟ فقالوا له لا والله يا رسول الله. قال لهم إني رأيت رؤيا. وأنا حكتفي لأن الحديث طويل الحقيقة يقع حوالي 6 بالمسألة المتعلقة بالزنا. إيه اللي بيحدث في الزنا والوارد في هذا الحديث؟ رأيت أناسا في تنور، والتنور ده زي ما يكون مقلوب، يعني ضيق من تحت ومتسع من فوق. فتوضع يعني تحت هذا التنور توضع النار، أوقدت النار تحت هذا التنور ومن فوقه النار. طبعا قصة التنور ده رجال ونساء، فإذا خمدت النار إيه اللي بيحصل؟ حاولوا أن يخرجوا منه، فإذا أخمدت النار حاولوا أن يخرجوا منه فأعيدت عليهم النيران مرة أخرى. وده شيء، ده حاجة بسيطة. ونذكر مع بعضنا في ليلة الإسراء والمعراج لما لقى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا لحم طيب، يعني يشتهيه الإنسان، في أيديهم لحم خف منتن يأكلون منه، وآخرون وضع في أفواههم ألسنة النار أو جمرات النار وتخرج من أدبارهم. فلما سأل الأمين جبريل على هذا الأمر ماذا قال له الأمين جبريل؟ قال له الأمين جبريل إنهم الزنا. دول اللي بيزنا عقابهم دعم ربنا. هو لا عقابهم من ربنا، لا دعهم من الساعة. وده الوارد في الحديثين، في ما رأاه صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، وفي الحديث الذي قصصته عليكم منذ قليل. دوت عقاب إيه؟ ده عقاب إلى أن تقوم الساعة. هو لسه فيه إلى أن تقوم الساعة، طبعا ده كبيرة من الكبائر. وقلنا أن معنى أنها كبيرة من الكبائر أي أن الله سبحانه وتعالى نص على عقاب في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، نص على عقاب ونص على الجريمة معا. والأدلة على ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل العزيز والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وأنا عايز أركز على 3 كلمات: أثاما ويضاعف ويخلد ومهانا. يبقوا 4 كلمات. أثاما يعني عذابا شديدا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما عذابا شديدا. ولكن ولله المثل الأعلى. النهارده لما أنت تتوعد ابنك أنت عارف أنا هعمل فيه كيف؟ بص الولد خايف مرعوب، هو ما انت ما قلتلوش. لو قلت له انا هضربك او هحرمك المصروف او هحبسك في اوضه يمكن تطمئن نفسه لان عرف وهيهيئ نفسه عشان يتحمل. لكن يبقى اثاما. ايه اثاما؟ ايه اثاما؟ اثاما عذاب شديد. طب كيفيه ازاي؟ طب وبعدين يضاعف لما عذاب يوم القيامه. يعني طب يضاعف شكله ايه الضعف ده؟ يضاعف لمره مرتين لخمسه لعشره الله اعلم. ويخلد في هذا العذاب. نحن نعلم ان الانسان بحسب عمله او فعله اذا كان من يعني من الصالحين وعصى الله في بعض الأشياء فإنه يحاسب على المعاصي ثم يذهب إلى الجنة، لكن قال لك يخلد فيه مهانا معذب مسلول. يبقى أنا بستصرخ لكل إنسان يرتكب مثل هذه المعصية، خف من الموت الذي يأتي للإنسان بركة. ومن العجيب أن حتى الإنسان بيتباهى بالمعصية، يعني ربنا سبحانه وتعالى صبر عليه وهي يقول لك أصلا امبارح مش عارف كنت بعمل إيه، أو امبارح كنت بسوي إيه، أنت مش خايف من ربنا سبحانه وتعالى؟ فين الإيمان؟ فين الناس اللي كانت على أيام سيدنا عمر؟ فين الناس اللي كانت على أيام الصحابة؟ فين إحنا من سيدنا يوسف لما راودته امرأة العزيز عن نفسها فاستعصي؟ وأنا أود أن أشير إلى جزئية في هذه القضية الخطيرة. سيدنا يوسف كان شاب جميل شديد الجمال، ولما ألقاه إخوته وجاء إلى مصر وربي في بيت عزيز مصر، وعزيز العزيز في مصر كان يطلق على لقب وزير المالية، فرباه ربي في بيت عزيز. ليس أدل على ذلك من أن في روايتين في القرآن أن عزيز مصر الذي أخذه، وأن الملك هو الذي يعني رأى هذه الرؤية التي كانت سببا في إخراج سيد يوسف من السجن، لما قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل العزيز: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. لما روضت زليخة امرأة العزيز سيدنا يوسف وكان شاب وما كانش تزوج، استعصى، غلقت الأبواب. يعني إيه غلقت الأبواب؟ يعني هيئت له كل الظروف لارتكاب الفعل. وبنص القرآن الكريم: وإذ همت به وهم بها. والبعض بيرون أن همومهم كان إيجابي مع بعض، يعني هموم تقابل الأزواج. لا، الهموم مغاير، بدليل آيات الوردة بعد كده. هي همومها بسيدنا يوسف لتدفعه إليها، وهم بها ليدفع عنه أو ليخرج منه، بدليل أنها قد جذبته فقطعت فقدت قميصه من دون من الخلف. ويعني كان هذا الغلام، كان في غلام طفل صغير، وانتقه الله سبحانه وتعالى، هو الذي قال: إن كان قميصه قد قد من ضبر، وإن كان قميصه قد قد من قول، يعني لو القميص انقطع من الخلف فهي هو صادق فعلا الكلمة، وإن كان القميص انقطع من الأمام يبقى هي كانت بتذبه كانت بتذعنه، فهو من هو كذاب وهي من الصادقين. ودول الثلاثة ده أحد الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وهم سيدنا عيسى ابن مريم عبد الله. لما يعني الناس تعجبوا وقالوا: يا أختها أمها كان أبوك أصغر مما كان أبوك بغير، فنطق سيدنا عيسى وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب، إلى آخر تلك الآيات. وهذا الطفل الذي شهد على لسيدنا يوسف أو حسم القضية، وصاحبه كان هناك راهب لا أذكر اسمه الآن، دعته حاولت امرأة أن تدعوه إلى المعصية فأبى، فوقع عبد أسود. فلما أتت بهذا الطفل وأتوا فقالوا: لمن ابن هذا؟ قالوا: ابن هذا الراهب. فجيه الناس عشان يحرقوا الصومعة بتاعته، قالوا: طب سيبوني أصلي ركعتين سبحانه وتعالى، سيبوني أصلي ركعتين لله. فصلى ركعتين لله ومسك الطفل. بحق من خلقك وسواك، من أبوك؟ من أباك؟ فأنطق الله سبحانه وتعالى وقال: إن أباه هو هذا الرجل، فأعاد من الناس إلى هذه الصومعة. فالقضية مش قضية إن النهاردة الفتن كثير عشان بعض الشباب يتعلم، لا، ده القضية النهاردة إن إحنا ضعف الإيمان أو وهن الإيمان للأسف الشديد. مفيش أكثر من كده فتنة أن تدعوك امرأة هي اللي تقول لك: تعالى ما هو مفيش ان انت خايف. طب هي هتوافق ولا مش هتوافق؟ وبعدين حد هيشوفنا هي غلقت الابواب قفلت البوق واللهب. طب مين اللي هيجي؟ ما هو محدش هيعرف يخش. يعني السبل كلها متاحه لهذا الامر
فغلقت الابواب. طيب
ايه اللي كان ممكن يتعمل بعد كده؟ ايه اللي كان ممكن يتعمل بعد هذا الامر؟ كان يعني لو حد من شباب النهارده اتكتب في هذه الامور اعتقد والله تبارك وتعالى اعلى واعلى ان هو كان يعني مع ضعف الايمان اللي وصل اليه كان هيتصارع لهذا الامر.
ولكنه يوسف
بعد ذلك نتناول قضية هامة جدا. ايه هي؟ ما هو فضل ترك الزنا؟ ايه فضل ترك الزنا؟ اللي بيترك الزنا ايه ثوابه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه ثوابه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ احنا عرفنا قبل الزنا اهو. طب الشخص اللي بيمتنع عن الزنا جاء في صحيح مسلم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. مين بقى هم؟ سبعه هم اللي ظلوا بظل الله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. مش ده يوم القيامة 50,000 سنة زي ما احنا بنعد، لكن الحرارة وهول الموقف وكل الإنسان عرق هيوصل لركبه وما إلى غير ذلك وما قيل من هذه الأمور. طب مين بقى هم السبع؟ معنى انهم يظللون اي انهم ينعمون قبل الحساب.
اول حد فيهم الامام العالم، وشاب نشا في عباده ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد. رجل
لا 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 يعني يتردد على المساجد بكثره،
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، ورجل تصدق اخفى ما تصدق به حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه
الى اخر الحديث التالي. لكن انا يهمني وشاب دعته امراه ذات منصب وجمال فقال لها اني اخاف الله. ذات منصب وجمال يعني يا ريت حتى ذات جمال بس، لا قال لك ذات منصب وجمال عشان ذات المنصب يمكن هو طوعت يمكن هتحقق له بعض الرغبات يبقى في فايدتين. ذات المنصب احنا عارفين ما شاء الله النهارده كل حاجة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. لو أن لك فلانا أو فلانا في أي مكان لا نلت ما تريد. فهذا الرجل الذي هو يعني صاحب منصب، المرأة عفوا التي هي صاحبة منصب وجمال، من الممكن أن تحقق للشخص بعض الأشياء، ولكن تلك إرادة الله سبحانه وتعالى أن يأذن هذا الشاب إلا وأن يطيع الله سبحانه وتعالى وأن يحجر نفسه عن معصية الله تبارك وتعالى. ولو جينا نبص أول دعائم الإسلام التي يقوم عليها، أول دعائم الإسلام هي لما كانوا الصحابة أو المسلمين يجوا يبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، أدي واحد، ولا تسرقوا، الاثنين، ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب يعني اللي هيعمل شيء من ذلك عوقب في الدنيا وهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عاقبه يبقى تعالوا يا مسلمين والكلام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوني محدش يكفي ومحدش يسرق ومحدش يزني ثالث حاجه محدش يزني وبعدين اللي هيعمل كده اما ان يعاقبه الله سبحانه وتعالى في الدنيا اللي هيعمل حاجه من هذه كلها من الكبائر محدش يسرق ومحدش يزني ومحدش يقتل وبهتان يقتنعه والعلماء قالوا ان المقصود بالبهتان هنا هو الولد هو الولد او البنت السفاح وليه جاء البهتان وقال لك يقتنعه بين ايديهم وارجلهم لان سواء كانت المراه او الرجل المكان الاساسي الذي ياتي منه هذا السفاح هو يكون في هذه المنطقه بين الايدي وبين الارض طيب الحياة من كده ربنا هيعاقبه في الدنيا او يدفع عنه واللي ربنا هيستر عليه الى يوم القيامه ان شاء عفى عنه وان شاء عاقبه يبقى القضيه علينا ان نخطنا الى مثل هذه الامور جيدا حتى في الزنا قال لك اوعى تزني بذات مخطط او تزني بحليل الدار ليه؟ لأن كل واحد لو إن هو وقف عند حد وخاف ربنا سبحانه وتعالى وراعى حقوق الجار يبقى مفيش زنا هيحصل وغالبا ده اللي بيحصل يعني بيبقى الزنا مثلا في منطقة في جيران الكلام ده كله ده قبل ذلك الشيطان بيفتح سبيل لهذا الأمر بيكون أسهل عليه غير بقى الاعراض ده امر ثاني ان شاء الله هنتكلم عليه برضه في موضوع النهارده. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الزنا بحليله الجار. ونهى عن الزنا بذات محرم وايضا الاحاديث تدل على ذلك الامر هي كثيره جدا. لكن المهم اللي في عندنا مقدمات الزنا يعني ايه مقدمات الزنا شوفوا يا اخوانا الشيطان لما طرد من الجنه اول حاجه قال ايه قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين فهو مش عايز ان حد يرتقي الى مرتبه الاخلاص في العباده عشان كده بيعمل ايه عشان كده بيفسد العلاقه او بيفسد العقيده والشيطان بيتضرر مع الانسان في المعصيه. مش ممكن يجي الواحد يقول له روح ازني مره واحده، لا مش ممكن. لكن بيجي بيجيبها له خطوه خطوه. وفي الحديث الذي روي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا. أدرك ذلك لا محالة. ربنا سبحانه وتعالى كتب على الإنسان حظ من الزنا وهو مدرك لهذا الحق لا محالة. يعني إيه مدرك لهذا الحق لا محالة؟ كلنا أصحاب معصية وكلنا أصحاب ذنوب. طب كيفية ذلك يا رسول الله؟ فزنا العين النظر. النظر هو زنا العين. وزنا اللسان النطق. والعين تتمنى وتشتهي. يبقى احنا عندنا ثلاث حاجات. عفوا والنفس تتمنى وتشتهي. يبقى احنا عندنا ثلاث حاجات. النظر والعين والنفس. وبعدين قال لك ايه؟ والفرج يصدق ذلك او يكذبه. الفرج هو بقى اللي بيضع الخيط، لا انا مش هعصي ربنا، او لا انا هعصي ربنا، انا قلبي مات وعايز اعيش ايمان. وبالناس الموضوع ده اذكره ونفس القصه، كان في اخين بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، اخين عند كل واحد فيهم عنده 70 سنه تقريبا، احدهم كان على طاعه لله سبحانه وتعالى طيله 70 عام، 70 سنه وهو بيعبد ربنا ما نزلش، ما كانش بيعمل حاجه غير العباده، منقطع للعباده، وكان يبكي ويصرخ قدامه خوفا من عذاب الله. والاخر كان على معصيه لله سبحانه وتعالى طيله 70 سنه، ما ركعش ركعه، ما قراش ايه، ما صلاش على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش حاجه من الحاجات دي خالص. فاذا الذي هو على طاعه الله مده 70 سنه قال لي انا انزل بقى اشوف نفسي شويه، يعني مع اخويا ده ولا اخليه يعني اشوف نفسي اشوف حالي بقى 70 سنه بقى مش هيضيعهم يعني، اقوى كده واطلع كمل، اطلع كمل ان شاء الله. والشخص الثاني سبحان الله اللي هو على معصيه لله قال لك انا 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 انا, أنا رحت فين بطاعه ربنا؟ انا قلبي مات، انا اطلع مع اخويا اعبد ربنا سبحانه وتعالى. فتقابلا في الطريق، يتقابلوا في السكه، الذي هو على طاعه الله سبحانه وتعالى اللي هو بيطيع ربنا مده 70 سنه، والشخص الثاني اللي هو على معصيه لله مده 70 سنه، قبض مات التمت. فإذا الذي هو على طاعة لله سبحانه وتعالى ونوى المعصية قبل وفاته أدخل، دخل فين؟ دخل النار. واللي هو شخص على معصية وأراد طاعة قبل وفاته دخل الجنة. شوف القضية لحد فين؟ يبقى هو نفسه كمان وعينه أو لسانه فقط لسانه وشرع في هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. الأحاديث المتعلقة بقضية اللواط، وقضية اللواط من أهم القضايا الخطيرة كثيرة جدا. وزي ما قلت لحضراتكم أن عقاب اللواط هو القتل، و سواء كان ذلك الوقت بين رجل ورجل او رجل وامرأة او بين رجل وبهيمة، بل ان حتى فيما يتعلق بمسألة البهائم والى غير ذلك انه من الاولى قتلها كما دلت على ذلك الاحاديث النووية. والحقيقة انا عايز اسأل سؤال، مكان بتخرج منه النجاسات والاقذار والانتساخات، والله تبارك وتعالى قد حل الطيب الحلال، ازاي انسان يعني ترتضي نفسه ان يختار مثل هذا المكان؟ ازاي انسان بتهون عليه نفسه لهذا الحد؟ طب ولو هو على هذه الهيئه وقبض او اماته الله سبحانه وتعالى، البيت وقع، حصل زلزال، حصل صعقه، حصل مسكه هوائي، طيارة وقعت في البيت زي ما بيحصل عند بعض الناس، طب ايه اللي هيحصل؟ كيف يرحم الله سبحانه وتعالى وهو على هذا الامر؟ وهو استوجب امرا يستوجب القتل شرعا دون نظر الى حالته، يمكن ربنا رأف شويه بحاله الشخص المفصل وغير المفصل، لكن ده ملوش في القتل. في عجالة كده انا عايز اتكلم على ايه هي اضرار الزنا، وكل واحد يطبق الموضوع ده على نفسه، يعني يشوف هل يقبل ذلك الامر او لا يقبله. حقيقة ان ربنا سبحانه وتعالى وفقني في اعداد بحث عن عفو الزوج في جريمة الزنا بين الشريعة والقانون، دراسة مقارنة، و دوت كان بصدد ان بعض البلدان الاسلامية او الكثير منها ومن ضمنها مصر في تقليل العقوبات أن إذا سمح للزوج أن يزني بس بشروط، ما سموش كده لا. قال له إذا كان عايز يزني يزني خارج منزل الزوجية. ده بالنسبة لإيه؟ للزوج. أو الزوج قال لك لا، ده جوه منزل الزوجية ولا بره منزل الزوجية، عشان ده راجل يعمل بقى اللي هو عايزه. فكر أعمى عن طاعة الله سبحانه وتعالى إزاي؟ وبعدين قال لك إيه؟ قال لك إن اللي عايز يعقد، يعني لو الزوج زنى في منزل الزوجية، أو الزوجة زنت، للزوج أو الزوجة أن يعقد، يعني إيه هو حقيقة الفلوس بعد ما يبلغ، والزوج والزوجة هو اللي لهم حق التبليغ الوحيد. قال لك إن هو ليه حقهم على كده إن هو يعفو عن هذا الأمر، يعني ما هي نفس العقوبة مثلا بتنفذ حتى بعد صدور الحكم. وده أمر ابن هزم الحديث، وبرضه سنقول إن شاء الله ليه. أول سبب إن الزنا يؤدي إلى التفكك الاجتماعي. يعني إيه الزنا يؤدي إلى التفكك الاجتماعي؟ طب تعالوا نبص لحال الدول الأوروبية، الدول الكبرى، الدول المتسلطة المتجبرة على عباد الله سبحانه وتعالى. عايزين نشوف حال بنيان الأسر شكل ابن الجوه. هم استباحوا الزنا وقالوا ان دي حريات فردية، وان اللي عايز يعمل حاجة يعملها، ولذلك تلاقي مثلا الزواج المشترك والزواج الشاذ والبيوت الدعارة والحاجات دي أمر طبيعي. لكن هل في أسرة زي عندنا؟ هل في أسرة على يعني بتنتظر عائل الأسرة أو رب الأسرة؟ مفيش حاجة اسمها إن إحنا نقعد وناكل إلا لما رب الأسرة يجي. هل في هناك ترابط أسري؟ حد يعني حد عيب، حد جراله حاجة، حد بيهتم بيه؟ مفيش طبعا للأسف الكلام ده كله. وللأسف الشديد ده بدأ يتطرق إلى مجتمعاتنا الإسلامية، ومن قديم الأزل مش من النهارده بس. بمعنى إيه؟ تعالوا كده نفكر أيام الصحابة، كان في تمسك وكان في تعامل في بعضنا بعضهم البعض. طيب إيه اللي حصل؟ جت الدولة الأموية فكانت متماسكة الأطراف، يعني أولها كيفما كان آخرها، ما خارت قواها إلا بعد أن ضعفت، وكثرت فيها المعاصي، وكثرت فيها الأثام. وأي دولة إسلامية لو بصنا هنلاقيها قامت كده وانتهت كده، قامت بقوة وشدة وحسم وانتهت بتفكك بين أسرارها. ده أول سبب. طيب تاني سبب أو تاني حاجة من أضرار الزنا، والحقيقة أنا نفسي أن البعض يصل إلى هذه النقطة جيدا، أن هناك اليهود، أن هناك اليهود، والسبب التاني كله عن اليهود، السبب التاني كله عن اليهود. اليهود منذ قديم الأزل، وده كان على يد سيجموند فرويد وداروين وأمثال هؤلاء الناس، فطنوا إلى أن المجتمع الإسلامي لو قامت له قائمة لما كانت لهم كيان بين الناس، لما كان لهم كيان بين الناس. لما طيب بمعنى احنا عارفين ان اليهود بيقضوا بخطوات منظمة، حقيقة بيمضوا بسبل، مش ماشيين كده هباء، وليهم حاجة اسمها بروتوكولات. فكان سيجموند فرويد دوت قديما كان بيعمل المسارح اللي بيقدم فيها الرقص او العراء وما الى غير ذلك. وبعدين لو بصينا في احد هذه
البروتوكولات التي البروتوكولات دي موجودة في بعض الكتب من ضمنها كتاب اسمه بروتوكولات حكماء صهيون. قالوا ايه؟ سنعمل للحيون،
سنعمل للحيلولة دون قيام المجتمع الإسلامي ودون أن يقوم بأي تفكير حقيقي نابع من ذاته على توجيه اهتماماتهم إلى مجالات اللعب والألعاب والتسلية والإثارة الجنسية والقصور الشعبية، ومثل هذا الاهتمام سيصرف عقولهم تماما عن القضايا التي نجد أنفسنا مضطرين إلى مكافحتهم فيها. هم قالوها صراحة، احنا مع المجتمع الاسلامي لم تقوم لنا قائمه، المفروض نعمل ايه؟ المفروض ان احنا اصرف بقى نظرنا العاب جنسيه وجيمز وفيديو جيم وبلياردو وبولينج ومش عارف ايه تاني. ليه؟ عشان نهتم بالكلام الفارغ ده كله. طب بعد ما يحصل ايه اللي هيحصل تاني؟ خلاص احنا كده هنعرف نهتم بقضايا ودافع عن الواقع الان. الجنس مباح، التعرض مباح، بل انه يعني حتى الراجل الشخص اللي مش قادر ان هو قادر ضاعره مثلا ولا حاجه عمل بوليات يستعملها الانسان كما يستعمل الرجل امراته والعياذ بالله. طيب احد هؤلاء اليهود كان الماني عمل مدرسة لتعليم الأولاد الجنس وأباح استخدام وسائل منع الحمل. لك ما يجي ضرورة وإلا كل يوم والتاني واحد حتى يولد، طب يعني طب إزاي؟ بل بالعكس من ذلك، بالعكس من ذلك، قال لك إن الغريزة، وده كان مبدأ برضه قال سيجموند فرويد، إن الشهوة أو الغريزة لما بيكبتها الإنسان ما بيخلوش يعرف ينتج أو يثمر. طلع بقى الشهوة والغريزة اللي عندك كده وانت هتلاقي نفسك بقيت تعرف بقيت يعني لا انت بقيت شخص بناء. هؤلاء هم مغتصبو الارض المقدسه، هم الذين نقضوا عهدهم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم قاتلوا سيدنا عمر بن الخطاب كان قاتله ولؤلؤ المجوسي. فلابد من ان نذكر حقيقه هذه الامور حتى نصدم إليه. أنه السبب الثالث أو الضرر الثالث أنه يؤدي إلى تفشي أمراض زهر وسيلان وإيدز والعياذ بالله. والإيدز مرض انتشر في آل النهاردة من سنة تقريبا حاجة و 78 ولا 77، يعني ما يقرب من 25 سنة، وكأنه هذا المرض بيمنع الإنسان يعني من ملذات الحياة. ليه؟ هو الإيدز مش سبب للموت، وده اللي البعض بيتوهمه. الإيدز هو بيصيب مناعة داخل جهاز جسم الإنسان، فبيصبح عرضة لكافة الأمراض السرطانية. بيصبح عرضة لكافة الأمراض السرطانية. وبيموت بكافة هذه الأمراض. ومرض اخر للاسف ظهر قريبا اسمه ايدز، وده مرض بيصيب النخاع الشوكي، والنساء اكثر عرضه ليه من الرجال، وبيصيب ايضا الانسان بالام شديده جدا والتي معها او مآلها الى الموت او مآلها الى الوفاه. طبعا الضرر الرابع انه يؤدي الى اختلاط الانسان. والحقيقة مسألة اختلاط الإنسان مسألة ذات شقين من الأهمية. أول حاجة أو الشق وجود طبقة بين أفراد الأمة الإسلامية تحقد على سائر الأفراد اللي هم أبناء السفاح أو مختلط الأنساب، لأنه بينظر مش أي شخص ثاني. ليه أكون أنا يعني ليه يكون هو يعني هذا الشخص سفاحا ويكون ده شخص كويس أو شخص من له معلوم النسب أو شخص يعني الناس ما تنظرش إليه هذه النظرة. الحاجة الثانية مسألة اختلاط الأنساب هو حرمان بعض الأشخاص من أن يتزوجوا ممن هم في الأصل كانوا حليلات لهم. إزاي؟ تعالوا نفكر كده، شخص تم يعني نسب إلى أب وهو ليس بأبيه، هل يجوز له أن يتزوج من أخته أو من ابنته أو من غير ذلك؟ لا. يبقى إحنا هنا اقتربنا إثما أو اقتربنا معصية ليست بالهينة. السبب الخامس أو الضرر الخامس أنه يؤدي للفقر، وذلك واضح من نص حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر الزاني والزانية بالفقر ولو بعد حين. الزاني والزانية بشرهم بالفقر، مش ممكن، مش لازم الفقر زي ما بعض بيصنع إن هو فقر مثلا مادي أو فقر أدبي، ممكن يكون أي فقر منهم، ولكن يكفينا وكما ورد على لسان أحد الدعرات أنها تشعر بالقشعريرة من نفسها ومن مدى تحطيرها لنفسها كلما فعلت مثل هذا الفعل. مش ممكن تلاقي واحد يرتكب مثل هذه الجريمة وعنده استقرار أبدا، لا لا مش ممكن، لازم تلاقيه في حاجة مش طبيعية، إما فقر مادي، مفيش فلوس، ما هو كل ما بيجيله قرش بيجري عشان يرتكبه في المعصية أو يعصي ربنا سبحانه وتعالى، أو فقر أدبي مفبوز من الناس. أنت كشخص مسلم هتصاحب واحد وهو زاني عفوا، هتدخل بيتك وتتأمن يعني تتأمنه إن هو يدخل بيتك وهو زاني؟ مش ممكن طبعا. يبقى لابد من أن يكون هناك فقرا بين الناس، سواء كان ماديا أو سواء كان أدبيا. والسبب الأخير الحقيقة، أنا بس عايز أختصر لكم، أنا تقريبا توصلت لأكثر من حوالي 15 سبب أو 15 ضرر. أنا قلت لكم شوية إن إحنا في بعض البلدان الإسلامية مسألة قانون العقوبات وما أخذ به في مسألة عقوبة الزوج عن الزوجة والعكس، إنه سبيل يعني إن هذا العقد بقى سهل شبكات الضعاف. يعني بمعنى ايه؟ بعض البلدان الإسلامية زي ما قلنا إن هو بيعمل مبدأ العفو في تحميل العقوبات عن الزوج بين الزوج والزوجة في جريمة الزنا، مع أن الأصل أن هذا الحق لا يملك العفو عنه، مش ممكن، لأنه حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول أي دولة إسلامية أو أي شخص يستطيع أن يغير من هذا العقد، وهي والله الحقيقة أنا بعتبرها كصرخة أو كصيحة أو استغاثة، إن أي شخص يستطيع أن يغير مثل هذا الوضع في أي بلد من البلدان الإسلامية، شخص له سلطة أو له يعني هيمنة أو له أن يتكلم في هذا الأمر، ألا يألو جهدا في هذا الأمر، يعني يبذل قصارى جهدا، لأن القضية خطيرة جدا. النهاردة شبكات الدعارة للأسف الشديد بقت تضرب الكثير الآتية: عقد بيجيبوا واحد ديوث والعياذ بالله وبيتزوج من أربع فتيات داخل، بيعقد القران عليه مع اسم الجواز، حفظ وكانت هذه الفتاة راحت قبضت يعني قبض عليها رجال المباحث مثلا أو مباحث الأدب العامة مع اختلاف الوضع واختلاف مسمياتهم في سائر البلدان، قبل ما هي بتوصل لقسم الشرطة أو النيابة يكون هو بأساس الزواج من بنتنازل، وكله كده طخ واعتزاز نفسه مراتي وبنتنازل، وتخرج تكمل شغلها عادي. فبقت القضية ان القضية الحقيقة خطيرة جدا جدا. في النهاية اقول لأي شخص كان على معصية الله سبحانه وتعالى من هذه المعاصي، علينا ان نفيق وان نتوب الى الله سبحانه وتعالى، وباب التوبة في الفتوح. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما قال والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. اسكتش سبحانه وتعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يوجه الله سيئاتهم حسنات. يبقى اللي هيتوب وإن ربنا هيستر عليه ويستر على نفسه ويوفق ويفضح نفسه ربنا هيتوب عليه. اللي جدد التوبه اللي راغب في هذه التوبه فعلا، انما الشخص بقى اللي هو مش جدد مش راغب اللي بيهرب ده لم يقبل الله منه توبته. ايضا ربنا تبارك وتعالى يقول في حديثه القدسي يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الله يقبل توبه العبد ما لم يرغب. المهم أن نخلص في توبتنا مع الله تبارك وتعالى. اللهم اصبرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقنا الحق رضا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمين يا رب العالمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.